قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إخفاء التشهد. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يخفى التشهد. ولذا قال رحمه الله: باب إخفاء التشهد. من الترجمة نعلم أن التشهد يخفى ولا يعلن، بمعنى أنك تسمع نفسك ولا داعي إلى أن تسمع جارك، فضلا عن أن تجهر، وإنما السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أننا عندما نتشهد الأول الثاني نسر لا نجهر. ما الدليل على ذلك؟ وأهل العلم إذا قالوا الدليل وطلب الدليل واجب، الدليل من كتاب الله أو من هدي رسول الله، إذا لم نجد من كتاب الله دليلا على هذه المسألة على هذا الحكم ينتقل إلى أفعال الصحابة إلى أقوال الصحابة، ما وجد انتقلوا إلى أقوال أهل العلم من التابعين تابع التابعين وهكذا. أما الهدف الأول قول الله وقول رسول الله، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نحن يا جماعة المسلمين مامورون باتباع سيد الخلق، وسيد الخلق يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الصحابة نقلوا لنا هدي سيد الخلق، التابعون كذلك، تابع التابعين كذلك، الأئمة الأربعة كذلك، إذا ما وجدوا النص قالوا به، ما وجدوا النص انتقلوا إلى أفعال الصحابة، ما وجدوا انتقلوا إلى أقوال التابعين تابع التابعين، وينقل هذا الدين من كل خلف عدوله. ليس كل تابع ينقل عنه ولا كل تابع تابعي ينقل عنه، هناك معيار وهناك ميزان وهناك اصطلاح عند أهل العلم. لا يقبل قول من هب ودب، وإنما ينقل عمن تحمل هذا العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وقد ذكرت لك أن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال: أدركت 70 من أهل المدينة لو رفع أحدهم يده يستسقي لنزل المطر، قال: ولكن لا أروي عن واحد منهم. عدول أتقياء صلحاء، لما لا يروي الإمام مالك عنهم؟ قال: لأنهم صلحاء يظنون أن كل الناس على صلاحهم وأن كل الناس على تقواهم، فإذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أن القائل صادق، لا يفرقون لا يميزون. قد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الكذب يوجد من عهد الصحابة التابعين تابع التابعين وهكذا دواليك، حتى إن العلماء يذكرون قاعدة غريبة: كتب التفسير مليئة بالكذب، فضلا عن كتب التاريخ التي لا تعتمد على أسانيد. أنت الآن انظر حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن فلان عن عبد الله. سند رجال هؤلاء كلهم معروفون. لذا إذا نقل لنا خبر ووجد القول عن الله عن رسول الله كان الدليل. فما دليل هذه المسألة؟ المسألة التي بين أيدينا الآن أننا في حالة الجلوس للتشهد الأول أو التشهد الثاني، نجهر أو نسر؟ لو قال قائل نجهر نقول ما الدليل، نسر ما الدليل؟ ما الذي ذكره الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه من الأدلة في هذا الباب أو في هذه المسألة؟ ذكر أثرا لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وناهيك بابن مسعود ابن أم عبد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، أسلم بمكة، هاجر إلى الحبشة، بعد ذلك هاجر إلى المدينة. أنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام مرة: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: أنا أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يسمع، حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبي. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ابتلت لحيته صلوات الله وسلامه عليه. ابن مسعود هذا الصحابي الجليل يقول: من السنة أن يخفى التشهد، من السنة أن يخفى التشهد، أي سنة؟ السنة بمعنى الطريق. لتتبعن سنن من قبلكم، الرسول يقول لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ من قبلنا هم اليهود والنصارى، وهم أهل كتاب، ولكن الكتاب قد تغير وتبدل، غيروه بدلوه، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. العرب في الجاهلية لهم كتاب، وقبل الجاهلية لهم كتاب، ولكنهم غيروا أيضا وبدلوا دين أبيهم إبراهيم الخليل، أو دين أبيهم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أصبحوا في جاهلية جهلاء، وأصبحوا في ضلالة عمياء، لا كتاب عندهم، وإنما يعبدون الله بالهوى والآراء، يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، يشربون الخمر، يئدون البلاد، يزنون، يعملون. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث لهذه البشرية هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي نسخ الله تعالى به شرع من قبله، لا يهودية ولا نصرانية، انتهى، وأتى بهذا الدين القويم، الكتاب والسنة. السنة الطريقة التي نهجها رسول الله وبينها لنا، وهي عبارة عن بيان مراد الله من هذا الكتاب. لذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه وإلى الرسول، إبان حياته يعودون إليه بعد وفاته، يعاد إلى سنته، إلى طريقته، إلى هدي، إلى شرعه الذي شرعه لنا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. لا نحتاج إلى أي شريعة ولا إلى أي هدي ولا إلى أي كتاب إلا هذا الكتاب وهو القرآن وهذه السنة التي تركنا النبي عليه الصلاة والسلام عليها، لأنه صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: تركتكم على المحجة، يعني الطريقة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. إذن إذا قال الصحابي من السنة، ما هو المعنى؟ هل المعنى ما اصطلح عليه العلماء والفقهاء أخيرا؟ العلماء اصطلحوا اصطلاح أخير، إذا قيل فرض يعني واجب حتمي، سنة يعني يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فرض يثاب على فعله ويعاقب على تركه، سنة يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، مستحب مندوب هذا ليس بفرض ولا سنة، يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فهل المقصود هذا الأخير الذي اصطلح عليه الفقهاء أم لا؟ الجواب لا، هذا اصطلاح متأخر ولا مشاحاة في الاصطلاح، ولكن الذي يقصد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود ما يعرف هذه القواعد، بل كان السلف الصالح إذا قالوا سنة، اسمع ما قال ابن مسعود، قال في شأن الصلاة: إنها من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا قول ابن مسعود. الصحابة ما كانوا يعرفون هذا فرض، هذا مستحب، هذا مندوب، هذا سنة، هذا كذا، لا، لا يعرفون إلا الطريقة المثلى التي كان عليها رسول الله. ولذا ذكرت لك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سأله سائل: هل الوتر واجب أم لا؟ الجواب: لو سألني سائل أقول ليس بواجب، لكن ابن مسعود قال لا، ابن عمر قال لا، أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال الرجل اليمني: يا ابن عمر، أنا أقول هل الوتر واجب يعني فرض يجب علي؟ قال: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال: أقول هل واجب؟ قال: أوتر النبي وأوتر المسلمون. ما لهم هدف، ما لهم هم، ما لهم رغبة، ما لهم سؤال إلا فيما يتعلق بطريقة النبي المثلى صلوات الله وسلامه عليه. أما الاصطلاح الذي ذكرت لك، فرض، سنة، مندوب، مستحب، هذا عند الفقهاء أخيرا. الإمام مالك ما يعرف هذا فرض، هذا سنة، هذا مستحب، لا، إن وجد نص عن الله قال به، ما وجد نص عاد إلى السنة، ما وجد نظر إلى أقوال الصحابة، ما وجد نظر إلى أقوال التابعين، ما وجد نظر إلى أقوال تابع التابعين، ونظر إلى المجتمع المدني في ذلك الوقت. ويقول الإمام مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أي بلد؟ طيبة الطيب. هذا ما كان عليه، كانت عليه القرون الفاضلة المتقدمة. فإذا قول ابن مسعود من السنة، ماذا يعنى به عند أهل العلم؟ قالوا يقصدون سنة رسول الله، يعني طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخفي التشهد ولا يعلن ولا يسر بالتشهد. ولذا نص علماء المصطلح، مصطلح الحديث، قالوا: إذا قال الصحابي من السنة يعني هذا حديث مرفوع كأنه قال عن النبي، إذا قال من السنة كذا، إذا قال أمرنا بكذا، أمرنا أين الفاعل؟ هذا مبني للمفعول، أين الفاعل؟ من الذي أمر؟ قالوا: لا يحتاج، لا يسأل، يعني الذي أمر رسول الله. أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، كنا نفعل كذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى واضح بين، يعني أن النبي أمرنا، أن النبي نهانا أننا كنا نفعل كذا على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت لك أمثلة لهذه الأقوال كقول أم عطية: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ولم يأمرها بقضاء صلاة النفاس. يعني أن المرأة إذا ولدت نفست استمر الدم عليها إلى مدة 40 يوم، ما دام الدم يسيل تجلس لا تصلي لا تصوم لا يطأها زوجها. لو توقف قبل 40 يوم بقي الدم عليها أسبوع، توقف، اغتسلت، صلت، صامت، جاز للزوج أن يأتيها. بعد 20 يوم، 30 يوم، بعد يوم واحد توقف الدم ولا ينزل، بعد ذلك يجب عليها أن تغتسل، لا تبقى 40 يوم، هذه 40 يوم النهاية. لو استمر الدم بعد 40 يوم، جماعة كبيرة من أهل العلم قالوا هذا دم علة لا يعتبر، إنما تبقى 40 يوم فقط، هذا الدم الباقي لا يعتبر، إلا ما يذكر عن المالكية أنها تجلس 60 يوم. والمقصود أنه لو توقف الدم، دم المرأة النفساء، بعد 3 أيام 4 أيام توقف بالكلية، وتوضيح ذلك مات الزوج والمرأة حامل، وبعد موته بيوم ولدت، اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع توقف الدم، انتهت، خرجت من العدة، هي خرجت من العدة بالولادة، توقف الدم، جاز لها أن تنكح بعد 3 أيام 4 أيام ما دام الدم توقف. ولذا قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وارضاها: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم. قالوا على عهد النبي، يعني معناه في الوقت الذي كان التنزيل فيه ينزل، ولو كان هناك أمر لنهى الله عنه، ولو كان هناك شيء لبينه القرآن، ولما لم يبين القرآن ذلك والنبي لم ينع عن ذلك دل على أن المدة وأن الأمد 40 يوما فقط. مثال آخر، قول جابر: كنا نعزل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل. قال جابر: ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل، ومعنى العزل أن الرجل إذا اتفق مع امرأته بهذا الشرط، أنه إذا وطئ امرأته وتمتع بها عند الإنزال ينزع لئلا يقع الماء في الرحم، هذا يسمى عزل. فكان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون للغزو للجهاد، نشروا الدين، أعلوا كلمة الله، ذهبوا إلى الآفاق والأمصار، وتركوا جزيرة العرب، منهم من ذهب إلى مصر، من الشام إلى العراق، منهم من ذهب إلى إفريقيا. كلمة إفريقيا في السابق تطلق على ليبيا، الجزائر، المغرب. منهم من ذهب إلى الشاشان، إلى بلاد الخزر، إلى ما وراء النهر، إلى تشقند، إلى بخارى، إلى سمرقند. الصحابة وصلوا إلى ذلك الموضع. يا أحفاد هذا الجيل، ذاك الجيل، السلف الصالح أصحاب النبي محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، كان همهم نشر هذا الدين، ما كان همهم الدنيا، وإنما اعتبروا أنفسهم أنهم رسل، الله أنزل القرآن بلغتهم، الله حملهم هذه الرسالة، ولذا ذهبوا إلى الآفاق والأمصار وأدخلوا الناس في دين الله. كل الخلق الذين هم على هذا الكوكب الأرضي على هذه البلاد، يعني على أهل هذه البلاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين ذهبوا إلى الآفاق الأمصار لا لغرض نزهة سياحة تجول نظر، لا، وإنما كانوا يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لإبلاغ دين الله حتى يحملوا البشرية جمعاء على العمل بهذا القرآن. وكم أقول نحن حتى الخادم والخادمة عندنا اليوم في بيوتنا ليل نهار وما إلى ذلك، ليس الهم إلا أن تعمل وتخدم، والله ما يقول لها صليت أو ما صليت فضلا أن يعرض عليها دين الله أو يعرض عليها الإسلام، لا، ذاك هم آخر. الهم الأول أنها تعمل وتعمل ليل نهار، هذا هو الهم. لكن أولئك الأبرار الأخيار الذين أطى الله جل وعلا بهم هذا الدين، الذين أعلى الله جل وعلا بهم الكلمة، الذين أكرمهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا لتبليغ الخلق دعوة الله جل وعلا. فكانوا يعرضون الإسلام إذا خرجوا، أبى القوم المدعوون طلبوا منهم الجزية، مال قليل بسيط دينار، يعني 10 ريال 12 ريال، على أن يبقوا تحت الذمة يسمعون القرآن يخالطون المسلمين علهم يرضون الإسلام فيسلمون، هذا معنى تحت الذمة. وإذا كان تحت الذمة المسلمون يرعونه، المسلمون يحفظون ماله، يحفظون عرضه، أولاده، نساءه، لا يتعدى عليهم متعدي طيلتهم في الذمة. أبوا، قالوا لا ما ندفع الجزية، استعنا عليهم بالله وقاتلناهم. وإذا ما قوتلوا سبوا، الذراري النساء الرقاب صارت ملكا للذين قاتلوا في سبيل الله. الرق في الإسلام يعني بعدما ارتضى الله تعالى لهذه البشرية هذا الدين القويم، الرق ما بقي إلا من طريق واحد، الطريق الواحد أن يدعى إلى الإسلام، أبوا هاتوا الجزية، أبوا عند ذلك يقاتلون وتستباح دماؤهم أموالهم أعراضهم، أصبحوا رقا. الرقيق الجارية تملكها الرجل صارت حلالا له، جاز له أن يطأها يستمتع بها سرية، فبعضهم يريد أن يستمتع بها لكن لا يريد أن تلد له، ولذا يستمتع بها يطأها، فإذا جاء وقت الإنزال عند خروج الماء الدافق المني يعزل، هذا يسمى العزل في الإسلام، وهذا لا يجوز للحرة إلا بإذنها ورضاها، أبد لا يجوز. سرية جاز. الشاهد جابر رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، ويحتج جابر رضي الله تعالى عنه على جواز العزل بأن القرآن كان ينزل، لو كان العزل منهي عنه لنهانا عنه القرآن. ولذا إذا نظرنا في السنة لا نجد من النبي عليه الصلاة والسلام نصا صريحا يدل على النهي، وإنما النصوص الواردة هي في كراهة النزل العزل والتنفير منه، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أراد أن يعزل فليعزل، ولو عزل وأراد الله تعالى أن يكون الولد لو وقعت النطفة في حجر لحمل الحجر، بمعنى افعل أو لا تفعل لا يقع إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. ربما يريد أن يعزل، واليوم موجود العزل، النساء يستعملن شيء يضعنه في الرحم حتى يقع ماء الزوج في هذا الكيس، والله إذا أراد الله الولد الرجل لا يشعر المرأة لا تشعر، هذا الوعاء هذا الكيس يفسد ويتحمل. فكم ممن عزل أو اتفق مع المرأة سنتين ثلاث سنوات وهو يستعمل هذا الذي يمنع من الحمل، بعد ذلك تأتي وتلد خمسة دفعة واحدة مرة واحدة، والحمد لله رب العالمين. الشاهد قول الصحابي كنا نؤمر بكذا نفعل كذا من السنة كذا. إذن خرجنا بخلاصة، الخلاصة أن التشهد الأخير الصلاة على النبي التسليم يكون سرا ولا يكون جهرا، هذه هي الفائدة في هذه المسألة.